نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، هذه الأمة موعودة بالنصر والتمكين وبالاستخلاف في الأرض والأمن من بعد الخوف، وهي الآن تعيش الخوف وتنتظر الأمن، تعيش الاستضعاف وتنتظر التمكين، تعيش الشتات والتفرق والتشرذم والذلة لعدم وجود رابطة الخلافة التي تربط المسلمين، لكنها تنتظر خلافة، وخلافة راشدة بفضل الله عز وجل. هذا وعد الله الذي لا يتخلف، يمكن أن يتأخر لكن لا يتخلف، لكن هذا الوعد الذي هو بالنصر بالأمن بالاستخلاف بالتمكين مرتهن بأن تكون الأمة ذات عقيدة صحيحة وصاحبة توحيد خالص، تفرد ربها بالعبادة، فما خلقها إلا من أجل هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي إذ تعبده يشترط ربنا جل وعلا ألا تشرك به شيئا. فإذا وجدت العبادة مع عدم الشرك فالوعد يتحقق في ذات اليوم، وهو ما تقرؤونه في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هذه الأمة من أجل ألا تعبد ربها وأنها تشرك به شيئا استطاع أعداؤها أن يوجدوا فئة منها يمكن أن يوصفوا بالأئمة المضلين الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأهم سمات الإمام الضال منافق القلب عليم اللسان، وغايته أئمة يدعون إلى النار كما في القرآن وفي السنة دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. كلام واضح، أنا لا أشرح، النصوص واضحة. من أجل ألا تعبد هذه الأمة ربها وأن تقع في الشرك استطاع الأئمة المضلون أن يهيئوا للأمة مناخا علميا لا يخلو من الدليل بأن يعبدوا غير الله، لا على أنها عبادة لغير الله، ولكن على أن هذا الشيء الذي سيفعلونه من دعاء، من استعانة، من استغاثة، من سجود وركوع، من طواف، من ذبح، من نذر، كل هذه العبادات وما هو على شاكلتها وأضرابها وغيرها، من قال لكم إنها عبادة لغير الله؟ الذي قال لكم إنها عبادة لغير الله عرف شيئا وغابت عنه أشياء. هؤلاء قوم منبوذون متطرفون، لعلهم التيمية، لعلهم امتداد الوهابية، لعلهم لعلهم، لكن افعل ما تشاء سيما عند قبور الأولياء والصالحين، لأنها وسيلة، إنها وسيلتك إلى الله. وهل هناك من ينكر الوسيلة أو التوسل؟ وما لم تكن وسيلة فلتكن شفاعة أو تشفع. وهل هناك من ينكر الشفاعة أو التشفع؟ وكلاهما في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم تكن وسيلة ولا شفاعة فلتكن تبركا. من ينكر التبرك؟ ومن ينكر الولاية والأولياء؟ ومن ينكر الكرامة باسم الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة؟ 90% من العبادات يتوجه بها لغير الله. وطالما أننا نعبد غير الله أو نشرك به، ترى هل يتحقق للأمة وعد؟ هل يكون لها نصر؟ إنما هو هذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة، ولا أقول تحياه، حتى الحياة غير موجودة، إنما عيشة والسلام. والسر فينا وفي أننا لا نبحث عن الحق ونتبع أئمة الضلال، ونأخذ ديننا من أجهزة الإعلام. يا عباد الله، أئمة الضلال هؤلاء الذين قالوا للناس افعلوا ما تشاءون، وما يفعلونه أنتم ترونه، إما بأم أعينكم في الواقع، وإما من خلال الشاشات والمواقع. كل هذه العبادات التي تنصرف لغير الله باسم الوسيلة. فيقولون لماذا لا نتوسل وقد قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لماذا لا نتوسل والله عز وجل يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ لماذا لا نتوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ وربنا يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا هو الأعرابي، قالها عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأردفها بقوله وها أنا ذا جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي فنودي أن غفر لك. وفي رواية كان العتبي نائما فقيل له يا عتبي قم والحق بالأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له. فلماذا لا نتوسل بنبينا؟ ولماذا لا نتوسل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ وقد قال الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولماذا لا نتوسل بالأولياء ولا نتوسل بالأموات؟ وقد قال الله وكان أبوهما صالحا. تريد أكثر من القرآن؟ تريد أكثر من هذه الأدلة؟ يمكن أن أعطيك المزيد. ثم في السنة توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام فرد الله عليه بصره، وتوسل عمر بالعباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فسقاهم الله، وتوسل النبي بحق الأنبياء في موت فاطمة بنت أسد فغفر الله لها. وفي الأحاديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور واتركوا العزيز الغفور. وما بين حديث صحيحة وضعيفة وموضوعة، وعلى لسان من؟ على لسان أهل علم. على لسان أئمة، لكنهم كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أئمة ضلال، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه. من قال منا نحن أهل السنة والجماعة أننا ننكر الوسيلة؟ الوسيلة ثابتة في دين الله قرآنا وسنة، لكن منها المشروع ومنها الممنوع. من قال إننا ننكر الشفاعة؟ هناك استشفاع في الدنيا حسن وآخر سيء، وشفاعة في الآخرة مثبتة وأخرى منفية. من قال إننا ننكر التبرك والتبرك في دين الله قائم وجائز؟ من قال إننا ننكر الأولياء والولاية في كتاب الله لها آيات ما بين ولاية عامة وولاية خاصة، وكلنا في فلك الولاية العامة، ومن اجتهد دخل في الولاية الخاصة الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن وللأولياء كرامة، لكن الدين يا إخواني ليس هكذا. لا بد من فهم صحيح لدين الله. الوسيلة مشروعة بالإيمان بالله، مشروعة بأسماء الله الحسنى، مشروعة بالعمل الصالح، مشروعة بدعاء المسلم لأخيه المسلم سيما بظهر الغيب. أما التوسل بالأشخاص فليس مشروعا. لا نعرف توسلا في الإسلام بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، إنما المشروع ما ذكرت لك دون أن أسترسل في الأدلة. أنا موصى قبل أن أصعد المنبر ألا أطيل، والجو بارد، ومن حقهم. الوسيلة التي قالها الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، دلت هذه الآية في الجملة على الوسيلة المشروعة، وعند التفصيل دلت على نوع من الوسيلة المشروع هو التوسل بالعمل الصالح، ومثاله التقوى والجهاد اللذان ذكرا في الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وجاهدوا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ومثالها في السنة توسل الثلاثة الذين آواهم الغار إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، هذه آية المائدة. أما آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فقد جاءت في باب الوسيلة المنهي عنها، حيث إن المشركين كانوا يتوسلون إلى الله عز وجل بالملائكة، وكانوا يتوسلون إليه بالجن، والجن قد أسلموا لله رب العالمين، ولم يزل المشركون يتوسلون بهم، فأنزل الله في هذا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ثم يسألهم أيهم أقرب، الله أم الملائكة، الله أم الجن، الله أم الأنبياء، الله أم الأولياء، الحي أم الموتى، القريب أم البعداء، القوي أم العاجزون، أيهم أقرب. ثم حكى حال الجن بعد إسلامهم: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فهاتان الآيتان العامتان في الوسيلة: واحدة تأمر بالوسيلة المشروعة، والأخرى تنهى عن الوسيلة الممنوعة. أما قول ربنا عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فما أبعدها عن باب الوسيلة لوما حكاية العتب والأعراب المرتبطة بقصة عبارة عن منام، وديننا لا يؤخذ بالمنامات ولا بالرؤى ولا بالأحلام، والقصة غير ثابتة، لكن يذكرها المفسرون عند هذه الآية، ومن ثم تشبث المتوسلة أو المتصوفة بها على أننا ينبغي أن نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونقول بجاه النبي وبركة النبي وعشان خاطر النبي وبحق النبي عليه الصلاة والسلام، وتصبح على لساننا كاللبان في فم البنات أو النساء. لا، هذه الآية لا دخل لها بالوسيلة من قريب ولا من بعيد، إنما نزلت في توبة المنافقين، في ربع يحدثك عن المنافقين، بدءا من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي السياق تجد هذه الآية فيها توبة المنافقين الذين آذوا الله وآذوا رسوله عليه الصلاة والسلام، فبما فعلوه مع الله يستغفرون الله، وبما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فيما هو مرتبط بحقوق الله، واستغفر لهم الرسول فيما هو من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكتمل أركان التوبة، لوجدوا الله توابا رحيما. وحتى لو لم تكن في توبة المنافقين وكلامهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أنه من كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يستغفر له وأن يدعو له، فهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد وفاته. وأما زعمهم بأن الله أمرنا بأن نتوسل بآل البيت في قول ربنا عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فنقول هذه الآية لا دخل لها بالوسيلة أيضا، ولا حتى بقرابة النبي عليه الصلاة والسلام. هي تقول إلا المودة، ما دخل المودة بالوسيلة؟ المودة المحبة، وحب آل البيت عندنا نحن أهل السنة والجماعة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، مفروغ من هذه. إذن هي لو كانت عن آل البيت فهي في المودة لا في الوسيلة، المودة والمحبة. ثم إن ابن عباس لمن سأله عن الآية إلا المودة في القربة قال قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا، عجلت عجلت، ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. والآية تقول لأهل قريش: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أنتم بيني وبينكم قرابة، وكانت بيني وبينكم مودة، وظللت بينكم 40 سنة تلقبونني بالصادق الأمين، والآن بعد أن خط الشيب عارضي تلقبوني بالساحر والشاعر والكذاب. يا قريش، يا قومي، أنا ما طلبت منكم مالا ولا سألتكم أجرا، أستحلفكم بالله ثم بحق القرابة، بحق المودة التي كانت بيننا، دعوني أبلغ دعوة ربي. فعن هذا تحدثك الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ما لها والوسيلة والتوسل بآل البيت وعبادة أهل البيت الذين لهم مقامات وأضرحة. سبحان الله العظيم، يقولون والآية تقول التوسل بالأموات، والتوسل بالأموات في بركة، والآية تقول وكان أبوهما صالحا، فهي تعني أن بركة الأموات تتعدى للأحياء، لذا نحن نتوسل بعامة الأولياء الموتى. والآية ليست كذلك والله، إنها تحدثك عن قصة غلامين وجدار فيما عرف بقصة موسى والخضر عليهما السلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فدلت الآية على أن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء، أن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء. ولماذا قد؟ لأن من الآباء من كانوا أنبياء ولم ينفعوا أبناءهم، فإبراهيم وذريته من ذريته محسن وظالم لنفسه مبين، نوح مع ولده، إبراهيم مع أبيه. لكن يمكن أن يقال صلاح الآباء ينفع الأبناء للآية الكريمة في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فما بال الآيات توضع في غير موضعها وتظلم بتفسيرها على غير وجهها؟ وليست القضية مجرد تفسير على غير وجهها، إنما ترتب عليه شرك في الأمة يصبح هو الأصل، والعبادة تصبح شيئا نادرا، والذين يتمسكون بإخلاص التوحيد والعبادة يصبحون يقال عنهم شذاذ الآفاق، الشواذ والمتطرفون والإرهابيون وكذا وكذا، مع أنه لا صلاح لهذه الأمة إلا أن تخلص توحيدها وأن تكون عبادتها لله وحده، لا لملك مقرب وهذا غير موجود، ولا لنبي مرسل وهذا في الناس قليل، ولا لولي صالح وهذا في الناس كثير. لقد ظفر الأولياء في دنيا هذه الأمة بجل العبادات وحرم منها رب الأرض والسماوات، مع أنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ولكن الواقع الذي ترونه مرتبط بما أحدثك عنه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، آيات سردتها سردا واختصرت تفسيرها اختصارا. لماذا؟ لأني إذ ذكرت الشبهة في أول الخطبة كان لزاما علي أن أرد على الشبهة ولو بهذا الاختصار المخل، وإلا ما كان هذا من فقه الدعوة. وإن كانت كل آية من الآيات التي تناولتها تحتاج إلى خطبة وحدها شرحا وتفسيرا وبيانا، لكن بما أن الكلام عن مفهوم الوسيلة فقد سردت الآيات التي استشهد بها المتوسلة، ورحت أكر عليها اختصارا. وحين ذكرت حديث توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام فأقول لك هذا حديث صحيح وفيه توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي رد الله عليه بصره، لكن هذا الأعمى لم يقل بجاه النبي رد علي بصري، ولم يبق في بيته، وإنما جاء من بلده أو بيته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري. فقال: تصبر ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قال: أدعو، ما يمنع أنك تدعو فيستجيب لك وفي نفس الوقت إن شاء الله أدخل الجنة. يعني ما فعل مثل ما فعلت المرأة المصروعة، قالت: أصبر ولي الجنة، لكن هذا قال: أدعو وإن شاء الله لن نحرم الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتوضأ ويسبغ الوضوء ويصلي ركعتين يعرفان في الفقه بقضاء الحاجة، ويتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: يا محمد، يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه فيه. فرد الله عز وجل عليه بصره. الحديث شرحه يطول، لكن الشاهد هو توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مشروع. إذا كان التوسل بدعاء المسلم لأخيه المسلم مشروعا، فكيف بإمام المسلمين وخاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام؟ فهو توسل بدعاء النبي لا بشخصه. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد وفاته، وبذا يكون من جنس أدلة التوسل المشروع. أما توسل عمر بالعباس فهو صحيح أيضا في صلاة الاستسقاء. الأولى أن يصلي بالناس عمر، لأنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هو أفضل الأمة بعد ذلك قولا واحدا وقطعا ويقينا، ومن العشر المبشرين بالجنة خلفاء الراشدين. العباس ليس كذلك، لكن العباس كبير السن، أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن مات بسنتين. ولما يكون النبي عليه الصلاة والسلام مات على 63 عاما، وخلافة أبي بكر عامين 65، وهذه خلافة عمر التي استمرت 10 سنوات ونصف، لا ندري في أي سنة منها كانت صلاة الاستسقاء. العباس رجل كبار كبير، عم النبي عليه الصلاة والسلام، مجتهد في الطاعة والتقوى بعد أن أسلم متأخرا. عمر يريد أن ينظم الصفوف لصلاة الاستسقاء، رجال، أطفال، نساء، بهائم، هو مشغول بهذا. توكل على الله، تقدم يا عباس يا عم النبي، تقدم وصلي بالناس صلاة الاستسقاء، ما المشكلة؟ أي توسل في هذا؟ هل عمر أوقف العباس وقال: يا عباس يا عم النبي بحقك، يا عم النبي بحقك، يا عم النبي اسقنا يا رب الغيث؟ طب ما هو أيضا من آل البيت في علي، في الحسن، في الحسين، ما جيء بهم وقيل بحق آل البيت أبدا، إنما لمعنى في ذهن عمر الفاروق الملهم قدم العباس. والعباس لم يقل: لأني عم النبي، أو لأني كبير السن، أو لأني رجل تقي أو كذا، قال: لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم. وصلى ودعا وقال: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فهذه نواصينا وأيدينا ممدودة إليك، فاسقنا الغيث فسقاهم الله الغيث. أخواننا في تركيا الشهر الماضي صلوا الاستسقاء وظل المطر ينزل أسبوعا كاملا ولا يزال المطر ينزل، ما المشكلة في هذا؟ توسل مشروع حتى يقاس عليه كل الشركيات الموجودة في الأمة، ما هذا الهبل والخبل؟ أما بقية الأحاديث التي استدل بها المتوسلة فليس ثمة شيء صحيح منها بعد حديث عمر والعباس وحديث الأعمى، وكلاهما صحيح. بقية ما استدلوا به من الأحاديث إما من جنس الضعيفة أو الموضوعة، والضعيف لا يستشهد به في عقائد ولا أحكام. ده عندك أحاديث حديث آحاد عند الأشاعرة والماتريدية ما دامت آحاد لا يأخذون بها في العقائد ولا الأحكام. ولما رد بعض العلماء على أن حديث الأعمى حديث آحاد ولا نأخذ به في العقائد، أنا لم أرضى هذا، لأن حديث الآحاد هي الأصل في السنة والمتواتر قليل، وكأنهم بهذا النص يريدون أن يمسحوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحذفوا منها ما يزيد على 95%. ما هذا؟ ما هذا؟ الكلام يطلق هكذا ولا ينظر في عواقبه؟ فيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي، ما حدث ولا قالها عليه الصلاة والسلام مرة. وهذا الحديث بموت فاطمة بنت أسد زوج أبي طالب ليس صحيحا. أسألك بحق السائلين عليك ليس صحيحا. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم ليس صحيحا. إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من العجب العجاب. عليكم بأصحاب القبور واتركوا العزيز الغفور. أي دين هذا يا قوم؟ يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ الأمة لابد أن تعود إلى الحق وإلى الصواب، والفئة المنصورة أو الطائفة الناجية والله لن تهلك ولن تموت، وعلى أيديها ستعود الخلافة الراشدة. ونرجو أن نكون منهم إن شاء الله، وعسى أن يكون قريبا. وما نحن فيه من شدة وبأس، وما تركه وما يعني ترك في نفوس الناس من اليأس، إنما هذا دلالة قرب الفرج. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سامحوني على الاختصار في المعلومة، على التطويل في الخطبة، يغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. نتوسل إليك بإيماننا بك إلا غفرت لنا، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا استجبت دعاءنا. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، وانتقم يا رب من الظلمة المجرمين. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على أعدائنا. أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، أرنا في الماكرين بهذه الأمة عجائب قدرتك، أرنا في صهاينة العرب عجائب قدرتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، يغفر الله لي ولكم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.